السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى الهادي الأمين، وعلى آله وصحبه وجنده وحزبه ومن دعا بدعوته وجاهد بجهاده واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ما هي حقيقة هذه الحياة؟ وما هي حقيقة هذا الموت؟ وهل هناك شيء بعد ذلك؟ ولنبدأ الحديث في أمر عظيم، في أمر الروح. ما هي هذه الروح؟ أراد اليهود قاتلهم الله وخلص المسجد الأقصى من رجسهم، حاول اليهود أن يختبروا النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسلوا مع مشركي قريش 3 أسئلة عن شباب كانوا في زمان سحيق، ما شأنهم؟ فنزلت في شأنهم قصة أهل الكهف، وعن ملك جاب الأرض ما أمره؟ فنزلت في شأنه قصة ذي القرنين. أما السؤال الثالث، ما هي الروح؟ وكانوا ينتظرون أن يجيب النبي صلى الله عليه وسلم عن الأسئلة 3. السؤال الأول أمره معروف عندهم، والثاني أمره معروف عندهم، والثالث أمر الروح لا يعرفها أحد. فكانوا ينتظرون أن يجيب النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر الروح، فيقولون هو كذاب، لا يعرف أمر الروح إلا الله. فالله سبحانه وتعالى نزل القرآن الكريم وفصل لهم في قصة أهل الكهف، وفصل لهم في قصة ذي القرنين، ثم قال: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. أمرها عجيب، لا يعلمها إلا الله عز وجل. وتحدث العلماء في أمر الروح وفي تفسير هذه الآية، فعدد من العلماء فسر الروح في هذه الآية، وهو قول معروف مشهور عند السلف، أن الروح المقصود في هذه الآية هو جبريل عليه السلام، ويستشهدون على ذلك بالآيات الأخرى التي تشير إلى تسمية جبريل بالروح، كقوله تعالى: يوم يقوم الروح،
يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا.
من هذا الروح؟ جبريل عليه السلام. فقول الله عز وجل: تعرج الملائكة والروح إليه، وفي الآية: تنزل الملائكة والروح فيها، وفي الآية الأخرى: فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. كل هذه الآيات تتكلم عن جبريل عليه السلام. هذا قول عند العلماء، لكن قول آخر أيضا عند علماء السنة والجماعة، عند علماء السلف كذلك، أن المراد بالروح هنا هي روح الآدمي، روح الإنسان، وهو قول جمع من العلماء الكرام رضي الله عنهم ورحمهم الله. ويعرف الإمام الجليل ابن قيم الجوزية في كتابه العظيم الروح هذا الأمر العجيب الذي نسميه الروح بقوله: الروح جسم مخالف بالماهية، بحقيقته يخالف لهذا الجسم المحسوس، وهو جسم نوراني علوي خفيف حي متحرك، ينفذ في جوهر الأعضاء ويسري فيها سريان الماء في الورد وسريان الدهن في الزيتون والنار في الفحم. فما دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف، بقي هذا الجسم اللطيف متشابكا بهذه الأعضاء. إذا الجسم قابل لقبول هذا الجسم النوراني تشابك معه، وأفادها هذه الآثار من الحس والحركة والإرادة. الجسم ليس فيه حس وليس فيه حركة وليس فيه إرادة إلا بوجود الروح فيه. وإذا فسدت هذه الأعضاء، إذا فسد الجسد بسبب استيلاء الأخلاط الغليظة عليها، الأمراض، الحوادث، وخرجت عن قبول تلك الآثار، ما عاد الجسم صالح لقبول آثار الروح، فارق الروح البدن وانفصل إلى عالم الأرواح. ويقول الإمام الجليل ابن تيمية رحمه الله في مجموع فتاويه: الإنسان عبارة عن البدن والروح معا، بل هو بالروح أخص منه بالبدن. الروح هي التي تجعل الإنسان إنسانا، وإنما البدن مطية للروح، كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه: إنما بدني مطيتي، فإن رفقت بها بلغتني، وإن لم أرفق بها لم تبلغني. ويستمر الإمام ابن تيمية في حديثه فيقول: لا تزال الخصومة يوم القيامة بين الخلق حتى تختصم الروح والبدن، فتقول الروح للبدن: أنت عملت السيئات، فيقول البدن للروح: أنت أمرتني. فيبعث الله ملكا يقضي بينهما فيقول: إنما مثلكما، المثل للروح والبدن، كمثل مقعد وأعمى، إنسان مقعد وإنسان أعمى، دخل بستانا فرأى المقعد فيه ثمرا معلقا، المقعد يرى الثمار لكنه لا يستطيع أن يمشي إليها، فقال للأعمى: إني أرى ثمرا ولكني لا أستطيع النهوض إليه. وقال الأعمى: ولكني أستطيع النهوض إليه ولكني لا أراه. فقال المقعد: تعال فاحملني حتى أقطفه. فحمله فجعل يأمره فيسير به إلى حيث يشاء فيقطع الثمار. قال الملك: فعلى أيهما العقوبة؟ قال: عليهما جميعا، اشترك في هذه الجريمة أخذ الثمار بدون إذن. فقال الملك: فكذلك أنتما. ومن هنا نفهم أن الإنسان جسد وروح، وأن الجسد والروح كلاهما مشترك في إدارة أمر الإنسان، وعليهما تقع العقوبة وليس على أحدهما كما قال بعض الناس. هذه الروح تنفصل عن الجسد بأنواع من الانفصالات وليس بنوع واحد، فأول انفصال رئيسي لها هو انفصالها عند الموت، وتسمى القيامة الصغرى، فكل من مات قد قامت قيامته وحان حينه. في صحيح البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رجال من الأعراب يأتون فيسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، فكان ينظر إلى أصغرهم، أصغر واحد فيهم سنا، نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: إن يعش هذا لا يدركه الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم. قال ابن كثير: المراد انخرام قرنهم، يعني انتهاء من عاش في ذلك الوقت، هذا قيامتهم، قيامة كل إنسان موته ودخولهم في عالم الآخرة، فإن كل من مات فقد دخل في حكم الآخرة. وبعض الناس يقول: من مات فقد قامت قيامته، وهذا الكلام بهذا المعنى صحيح. هذا قول ابن كثير في تفسير هذا الحديث. إذن هناك وفاة كبرى وهي الموت، والتي تسمى القيامة الصغرى، وهناك وفاة صغرى تنفصل فيها الروح عن البدن بانفصال من نوع آخر، تبقى معلقة بالبدن لكنها أيضا منفصلة عنه، معلقة به تعلق خفيف، تبقيه حيا لكن لا تعطيه كامل الإرادة التي هي للإنسان المستيقظ، ألا وهي وفاة النوم، هو نوع من أنواع الوفاة. والقيام من النوم بعث ونشور، ولذلك جاء في الحديث في دعاء المستيقظ من النوم: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. يقول الله عز وجل:
وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه.
في النوم تقبض أرواح العباد، لكن ليس قبضا كاملا، وإنما قبضا من نوع خاص. ثم يقرر الله عز وجل أن هذا القبض يتحول إلى قبض كامل، فيموت الإنسان وفاة كاملة في نومه، أو ترجع إليه الروح فيعود حيا. وقد ورد ذلك في كتاب الله رب العالمين: الله يتوفى الأنفس حين موتها، هذه الوفاة الكاملة، الوفاة الكبرى، والتي لم تمت في منامها، يعني يتوفاها أيضا في منامها، هذه الوفاة الصغرى. فيمسك التي قضى عليها الموت، أثناء النوم قد يموت الإنسان، فيتحول هذه الوفاة الصغرى تتحول إلى وفاة كبرى عندما يأمر الله عز وجل بإمساك هذه الروح. فيمسك التي قضى، يعني حكم الله عليها بالموت، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. الأخرى التي لم يقضي عليها الموت تعود إلى الجسد من جديد ويبقى حيا إلى أن يأتي أجل الإنسان. ذكر الموت شديد وثقيل على النفس، والإنسان لا يحب هذا الذكر لأنه يحب أن يعيش في الأمل. وجاءت الآيات والأحاديث تحثنا على ذكر الموت وعلى قصر الأمل وعلى عدم التعلق بالأمل الطويل، لأنه يشغل الإنسان عن الاستعداد للآخرة. يقول الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ويقول عز من قائل: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. أخفى الله عز وجل علم الأجل الموت عنا، لا ندري متى نموت ولا ندري أين نموت حتى نستعد، لأن الإنسان إذا عرف متى وأين ما يستعد، يستعد قبلها فقط، لكن الله سبحانه وتعالى أخفاها حتى يجعلنا نستعد في كل لحظة من لحظات حياتنا. ما تدري أتعيش إلى الغد، ما تدري أبلغ بيتك اليوم، أطال الله في أعماركم بالصالحات، ما تدري. ومن هنا وجب على الإنسان أن يستعد، لأنه يجهل أمر الأجل، لكنه يعلم أنه أمر محتوم لا يمكن أن يتقدم أو يتأخر، محسوب. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ليست خسارة المال، ليست خسارة درجات الامتحان، ليست خسارة المناصب، الخسارة الحقيقية أن تشغلك الدنيا وتلهك أموالك وأولادك عن ذكر الله عز وجل والاستعداد للقائه. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. مهما تمنى الإنسان أن يعود، إذا حان الأجل وجاءت المنية فلا عودة. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. الموت حق على كل مخلوق، كل إنسان وكل مخلوق يموت إلا الله سبحانه الخالق لا يموت. كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إنك ميت وإنهم ميتون، ليس أكرم عند الله في خلقه من محمد صلى الله عليه وسلم، وقد حكم الله عليه بالموت. مهما حاول الإنسان أن يغفل، أن يؤجل التفكير في هذه المسألة، فليتذكر أنه ليس أكرم على الله من سيد الأولين والآخرين محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. لن نخلد يا إخواني يا أخواتي، لن نخلد، سيأتينا الموت يوما ما، لن نخلد. وسبحان الله، رغم أننا نعرف أننا نموت، إلا أننا نتغافل عن هذه الحقيقة الحاسمة، الأمر الواضح البين الذي لا شك فيه، الكل يموت، الإنس يموتون والجن يموتون. في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والإنس والجن يموتون. كل إنسان حدد الله تعالى له وقتا ومكانا لموته، مهما حاول الإنسان أن يغير هذه الحقيقة لا يستطيع، أمر مكتوب مسجل محسوم لا يغيره أحد. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، أمر مكتوب وأجل محسوب. والمكان كذلك مكتوب، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ولكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. مهما حاول الإنسان أن يفر من الموت، مهما بذل من جهد واحتياطات، فسيأتيه الموت. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. وجاء حديث جميل يرويه الإمام مسلم في قصة عجيبة لامرأة صالحة من خيرة نساء المؤمنين، هي أم حبيبة بنت أبي سفيان زوجة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وعن أبيها أجمعين. سمعها النبي صلى الله عليه وسلم يوما تدعو وتقول: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية، أمتعني بهم يعني خليهم يعيشوا فترة طويلة لا يموتوا بسرعة. إذا أردت أن تدعو لإنسان بالبقاء قل اللهم متعنا به، يعني اجعل حياته معنا، هذه المتعة في بقائه معنا تطول. سمعها النبي صلى الله عليه وسلم تدعو بهذا الدعاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، لن يعجل شيء قبل أجله ولن يؤخر الله شيئا بعد أجله، ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب النار وعذاب القبر كان خيرا وأفضل. وبالتالي مهما دعوت الإنسان أن يطول عمره مسألة محسوبة ومحسومة، لن يتغير شيء، أمره عند الله عز وجل. خمس علمها عند الله عز وجل، يروي البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. فعلم الساعة وعلم الأجل وأين يموت الإنسان لا يعلمها إلا الله. وروى الإمام أحمد والترمذي في صحيحهما: إذا أراد الله قبض روح عبد بأرض جعل له فيها حاجة، يجعل له حاجة في ذلك المكان يذهب إليها ليموت هناك. قبض الروح يبدأ بالاحتضار، هذا الاحتضار إذا حان الأجل، إذا جاء الوقت قبضت الروح، وليس للإنسان حيلة ولا يستطيع أن يفعل شيئا، مقهور مجبور من قبل القهار سبحانه. يقول عز من قائل: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه، هناك ملائكة تحفظنا من الأمراض من الحوادث تحفظنا، حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. كيف تقبض روح الإنسان؟ جاءت أحاديث كثيرة تصف هذا الأمر، وتصف ما يحدث بعد ذلك، وتصف ما يحدث في القبر، تصف ما يحدث عند صعود الروح إلى السماء، أحاديث كثيرة متنوعة جمعها الشيخ الجليل ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع بعلمه وجزاه عنا خيرا، جمعها من مصادرها المختلفة ورواها لنا من هذه المصادر الصحيحة، ألغى الضعيف وصحها الصحيح وقدمها لنا بصورة ميسرة. ولنأخذ هذا الحديث الطويل الذي يرويه الإمام ناصر الدين في صحيح الجامع الصغير وفي غيره وفي كتاب الجنائز، نأخذه على أجزاء، ولنبدأ بالجزء الأول المتعلق بالاحتضار. عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، يعني خلاص انتهت حياته، انتهت الدنيا والآن جاء وقت وفاته، أقبل على الآخرة، نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط، الحنوط ما يخلط من الطيب بالأكفان اللي يوضع على الثوب، الكفن من الطيب يسمى الحنوط، وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلس منه مد بصره، ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة المطمئنة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. هكذا الأمر بخروج الروح للمؤمن، أمر الموت على المؤمن أهون بكثير مما يتخيل الناس، الأمر الشديد هو موت الكافر والظالم، أما المؤمن فهكذا تخرج روحه: اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فتخرج فتسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. شلون القطرة تنزل من الإناء، في خروجها شدة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يحاول أن يبسطها لنا فيأخذها. هذا شأن خروج روح المؤمن. أما الكافر فيصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم خروج روحه بطريقة أخرى: وإن العبد الكافر، وفي رواية الفاجر، إذا كان في انقطاع من الآخرة وإقبال من الدنيا، يعني ما زالت روحه متعلقة بالدنيا ولا يريد أن يقبل على الآخرة، نزل إليه ملائكة من السماء غلاظ شداد سود الوجوه، معهم المسوح، مثل نسيج الشعر الخشن، معهم المسوح من النار، ثياب من النار والعياذ بالله، فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال: فتفرق في جسده، تتفرق الروح، تهرب الروح في أجزاء جسده، في يده وفي بدنه، تهرب تنتشر، فينتزعها ملك الموت، فينتزعها كما ينتزع السفود الكثير الشعب، مثل الخشبة اللي فيها شوك كثير من الصوف، تخيل خشبة منتشر فيها الشوك داخلها في الصوف وتريد تجرها من الصوف، ماذا يحدث لها؟ فينتزعها كما ينتزع السفود الكثير الشعر من الصوف المبلول، فتقطع معها العروق والعصب والعياذ بالله. أجارنا الله وإياكم من موتة الخبثاء. يحدث هذا وقد يكون هناك ناس حاضرين لكنهم لا يرون، يصف الله تعالى ذلك فيقول: فلولا إذا بلغت الحلقوم، يعني الروح، وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. هذا الذي يحدث للميت لا نبصره، ولو أبصرناه ما تمتعنا بحياة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، الراقي الذي يقرأ على المريض، هل هناك من يرقيه؟ هل هناك من يدعو له؟ وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق، إلى ربك يومئذ المساء. المؤمن يبشر عند موته. يقول العلماء أن الآية التالية نزلت في تبشير الملائكة للمؤمن عند موته: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. إذن يأتي الموت وتأتي الملائكة تبشر حتى لا يخاف المؤمن، يأمن من هذا الفزع الأصغر ويأمن إن شاء الله من الفزع الأكبر يوم القيامة. أما الكافر فماذا حاله مع الملائكة؟ يقول الله عز وجل في آية نزلت في قتلى بدر، لكن قال العلماء والمفسرون كابن كثير وغيره أنها عامة على الكفار. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، الملائكة يتوفون الذين كفروا، ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. ورغم تبسيط النبي صلى الله عليه وسلم لنا في شأن خروج الروح إلا أن خروجها شديد، وخروج الروح مؤلم ألم عظيم. ألا ترى أنك إذا ضربك إنسان تتألم؟ لماذا تتألم؟ لوجود حياة في هذا العضو المضروب، وجود أعصاب تشعر. لو ماتت الأعصاب وضربت اليد مشلولة مثلا لا يشعر الإنسان بألم لعدم وجود عصب، يقولون لعدم وجود حياة فيها. إذن الألم يأتي من أين؟ يأتي الألم من وجود الحياة، من وجود العصب. فإذا كان الألم على جزء من الجسد يشعر الإنسان بألم شديد، فما بالكم إذا كان الألم على كل أجزاء الجسد؟ هذا الذي يسمى سكرات الموت، وجاء ذكرها في القرآن الكريم. يقول الله عز وجل وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. هذا الذي كنت تحاول أن تهرب منه، سكرة الموت كأنه السكر من شدة الألم. قد يكون الإنسان كأنه سكران من شدة الفزع، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى من الفزع. وقد يكون السكر من الخمر، وقد يكون السكر من الطرب، هكذا حالة السكر، وقد يكون السكر من الألم، وهذا هو الموصوف بالآية والموصوف في الحديث الذي يرويه البخاري في صحيحه عن وصف سكرات موت النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان أحد ينجو من هذه السكرات لكان سيد الخلق أجمعين عليه الصلاة والتسليم. في مرض موته صلى الله عليه وسلم كانت بين يديه ركوة، إناء أو علبة فيها ماء، فجعل صلى الله عليه وسلم لما اشتد عليه ألم الموت يدخل يده في هذا الماء ويمسح بها وجهه، يأخذ الماء ويمسح وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. وتقول عائشة رضي الله عنها ما رأيت الوجع على أحد أشد منه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودخلت السيدة عائشة رضي الله عنها على أبيها أفضل الخلق بعد الأنبياء أبي بكر الصديق رضي الله عنه، دخلت عليه في مرض موته، فلما ثقل عليه تألمت لموت أبيها، فقالت تنشد بيتا من الشعر لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى، الأموال والغنى لن تغني شيئا، لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. فانتبه أبو بكر الصديق وكشف عن وجهه وقال رضي الله عنه ليس كذلك، ولكن قولي وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. يصف الله عز وجل موت الكفار وخروج أرواحهم وسكرات الموت عليهم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. باسطوا أيديهم بالضرب، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. باسطوا أيديهم يخرجون أرواحهم بالضرب، هكذا تخرج روحه بالضرب. عافانا الله وإياكم من هذه الميتة الخبيثة. ويصف البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه موت النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب، فقالت فاطمة: وكرب أبتاه؟ فقال لها: ليس على أبيك كرب بعد الموت. فلما مات قالت الزهراء رضي الله عنها: يا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. فلما دفن عليه السلام قالت لأنس الذي شارك في دفنه: يا أنس، كيف طابت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله؟ فإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يموت ويتعرض لسكرات الموت ويحثى عليه التراب، فنحن لسنا بأكرم عند الله منه. ويروي الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تروا إلى الإنسان إذا مات شخص بصره، يفتح عينه الميت، يفتح عينه ينظر إلى الأعلى؟ قالوا: بلى. قال صلى الله عليه وسلم: فذلك حين يتبع بصره نفسه، روحه تتبع الروح وهي خارجة. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره، يعني بصر مفتوح، مات عين مفتوحة، فأغمضه صلى الله عليه وسلم ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فضج ناس من أهله، من أهل أبي سلمة، بدوا يبكون بكاء عالي، فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ولذلك الذين يحضرون عند الميت يحذروا أن يقولوا شيء خطأ، لأن الملائكة واقفين يؤمنون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. هذا الدعاء المأثور في صحيح مسلم، بمثل هذا يدعو الإنسان الذي يحضر عند الميت. وفي رواية عن عمرو بن العاص عندما حضرته المنية، كان ابنه عبد الله بن عمر، ابن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما من أكبر علماء المسلمين والصحابة، قال عبد الله لأبيه عمرو: يا أبتاه، إنك لتقول: يا ليتني ألقى رجلا عاقلا لبيبا عند نزول الموت. كان عمرو بن العاص يتمنى أن يحضر إنسان عاقل حكيم في لحظة وفاته حتى يصف لي ما يجد، أريد يصف لي شعوره وإحساسه في هذه اللحظة. فعبد الله بن عمرو يقول لأبيه: وأنت ذلك الرجل، فصف لي. يقول له: صف لي ماذا تشعر به عند الموت. شيء عجيب، صحابي يسأل صحابي، ولم يوصف لنا الموت بأفضل من ذلك بعد القرآن والسنة. فقال: يا بني، والله كأن جنبي في تخت، يعني كأني جالس على نار، وكأني أتنفس من سم إبرة، من فتحة إبرة هذا النفس، وكأن غصن شوك يجذب من قدمي إلى هامتي، أشعر بالألم في كل أجزاء جسمي. ومما يخفف هذا الألم رحمة الله عز وجل، وقد وعدها بالذات أن لا يشعروا بهذا الألم للشهداء، فيا كرامة الشهيد. يروي الترمذي والنسائي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشهيد لا يجد ألم القتل إلا كما يجد أحدكم ألم القرصة. رزقنا الله وإياكم مكانة الشهداء وفضل الشهداء. إذا حضر الإنسان موت، يبدأ الإنسان قبل أن تخرج الروح يتمنى العودة، يتمنى أن يبقى زيادة. يقول الله عز وجل:
حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون
لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ويقول الله عز وجل: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. إذا عمل سيئة يلحقها بتوبة. كلنا نخطئ، كلنا نذنب، لكن الفرق بين المؤمن الصادق وغيره أن المؤمن إذا أذنب ألحقها بعمل صالح، إن الحسنات يذهبن السيئات، يلحقها بتوبة. أما الكافر أو الفاجر فيتمادى بها. وليست التوبة للذين يعملون السيئات، غارق في السيئات والعياذ بالله، حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. فالتوبة لا تقبل عند الاحتضار. عندما تخرج الروح يفرح المؤمن، يفرح المؤمن بخروج روحه لأنه فيه لقاء الله سبحانه. يروي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة أو بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لنكره الموت. يعني هل يعني كل واحد فينا طبيعي أن الإنسان ما يريد يموت، فهل هذا معناه، يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، هل معنى ذلك أننا نكره لقاء الله؟ إنا لنكره الموت. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان من الله وكرامه، بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، يحب أن تخرج الروح بسرعة لأنه مبشر برضوان الله عز وجل والكرامة من الله سبحانه، فأحب لقاء الله، فأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته، فليس شيء أكره إليه مما أمامه، فكره لقاء الله، فكره الله لقاءه. وفي الحديث الذي يرويه البخاري كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها يا ويلها أين تذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لصعق. لماذا نكره الموت؟ حكي أن سليمان بن عبد الملك رحمه الله لما دخل المدينة حاجا قال: هل بها رجل حازم أدرك عدة من الصحابة؟ أريد رجل من التابعين. قالوا: نعم، أبو حازم. فأرسل إليه، فلما أتاه قال: يا أبا حازم، ما لنا نكره الموت؟ فقال أبو حازم: إنكم عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة، فتكرهون الخروج من العمران إلى الخراب. قال: صدقت. ثم قال: ليت شعري، ما لنا عند الله تعالى؟ قال: أعرض عملك على كتاب الله، أعمالك قيسها بكتاب الله عز وجل. قال: فأين أجده؟ قال: في قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. قارن نفسك بهذه الآية، أين أنت؟ هل أنت من الأبرار أم أنت من الفجار؟ قال: فأين رحمة الله؟ فقال أبو حازم: رحمة الله قريب من المحسنين. قال: يا ليت شعري، كيف العرض على الله تعالى غدا؟ قال: أما المحسن فكالغائب الذي يقدم على أهله، كيف يفرحون به؟ وأما المسيء فكالآبق الهارب يقدم على مولاه. فبكى سليمان حتى علا صوته واشتد بكاؤه، ثم قال: أوصني. فقال أبو حازم: إياك، إياك أن يراك الله تعالى حيث نهاك. دير بالك الله يشوفك في مكان نهاك عنه، أو في حالة نهاك عنها، أو يفقدك حيث أمرك. دير بالك يأتي وقت صلاة وأنت ما تكون موجود، يفقدك الله حيث أمرك، احذر من ذلك. بخروج هذه الروح تبدأ الرحلة إلى السماء. عن أبي هريرة في حديث يرويه الإمام مسلم قال: إذا خرجت روح المؤمن يخرجها ملك الموت، يأخذها ملكان يصعدان بها إلى السماء. قال حماد: فذكر من طيب ريحها وذكر المسك، ريحة طيبة كأنها المسك، هذه الروح المؤمنة التي تصعد إلى السماء. فلما تصل إلى السماء يقول أهل السماء ريح طيبة جاءت من قبل الأرض، صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه. فينطلق به إلى ربه عز وجل، ثم يقول انطلقوا به إلى آخر الأجل. أما الكافر إذا خرجت روحه نتنة مفسدة، يقول أهل السماء روح خبيثة من قبل الأرض، فيقال انطلقوا به إلى آخر الأجل. وجاء وصف تفصيلي من قبل النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر، حتى إذا خرجت روحه روح المؤمن صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض، وكل ملك في السماء، وفتحت له أبواب السماء، ليس من أهل باب إلا وهم يدعون له. فإذا أخذها يعني ملك الموت لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن الذي من الجنة، وفي ذلك الحنوط الطيب الذي من الجنة. فذلك قول الله تعالى عن الرسل الذين يأخذون الروح فورا من ملك الموت، يقبضها ملك الموت ويأخذها الملائكة المكلفين بذلك. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فذلك قول الله تعالى توفته رسلنا وهم لا يفرطون، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. يا سلام، شوفوا الوصف الجميل، شوفوا الروح الطيبة، شوفوا التنعيم. يعني الإنسان سبحان الله لما يسمع عن الموت يخاف، لكن لما يجد وصف الموت للمؤمن يجد إكرام وتشريف وتنعيم، ليس أمرا مخيفا كما نتخيل، بل أمر فيه خير كثير للمؤمن. قال فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب، فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، حتى ينتهوا إلى السماء. يصل هؤلاء الملائكة ومعهم الروح إلى السماء، فيستفتحون له، يطلبون من الملائكة الذين يحفظون السماء أن يفتحوا، فيفتح له فيشيعه من كل سماء مقربوها. أفضل الملائكة في السماء الدنيا يصعدون به إلى السماء الثانية، وهكذا إلى السماء التي تليها، حتى ينتهى به إلى السماء السابعة. فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين، وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون. فيكتب كتابه في عليين، ثم يقال أعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، فيبقى في حياة البرزخ إلى يوم القيامة. وتحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح الخبيثة التي نزعت من العبد الكافر أو قال الفاجر، فقال عنها بعد نزعها فيلعنه كل ملك بين السماء والأرض، وكل ملك في السماء، وتغلق أبواب السماء، ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله ألا تعرج روحه من قبلهم من اتجاههم، ما أحد يريده. فيأخذها، يأخذها ملك الموت، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في ذلك المسوح من نار، فورا يغلقونها بالنار. ويخرج منها كأنتني ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الخبيثة، فيقولون فلان ابن فلان بأقبح الأسماء التي كان يسمى بها في الدنيا، حتى يصلون به إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل، يعني الحبل العريض في سم الخياط في فتحة الإبرة، ما تدخل، إذن ليس لهم أمل في الجنة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين، وما أدراك ما سجين، كتاب مرقوم في الأرض السفلى، ثم يقول أعيدوا عبدي إلى الأرض.
منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى.
فتلقى روحه من السماء إلى الأرض، لا ينزلون بها وإنما يرمونها رميا، فتطرح روحه من السماء حتى تقع في جسده. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وتبدأ حياة جديدة يسميها العلماء حياة البرزخ، حياة انتقال، حياة انتظار، فيها شيء من نعيم لمن يستحقه وشيء من عذاب لمن يستحقه. وللروح اسم آخر تسمى كذلك النفس. بعض العلماء يفرقون بين الروح والنفس، لكن كبار العلماء المحققين كابن تيمية وغيره يؤكدون على أن الروح والنفس شيء واحد. أخبرنا الله عز وجل أن النفس لها ثلاثة أسماء. قال تعالى إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، فالنفس الأمارة بالسوء. والنفس الثانية هي التي سميت بالنفس اللوامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة. أما النفس الثالثة فهي التي سماها المولى عز وجل النفس المطمئنة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هل هي ثلاثة أنفس؟ كلا، على القول الراجح أنها نفس واحدة لكنها لها ثلاثة صفات، كما يقول شارح العقيدة الطحاوية والتحقيق أنها نفس واحدة لها صفات. فهي إما أمارة بالسوء، إذا أخذت تأمر الإنسان بالذنوب بالمعاصي فعندها تسمى النفس الأمارة بالسوء، فإذا عارضها الإيمان يعني صارت بين الإيمان وبين المعصية فهي النفس اللوامة، صارت لوامة تفعل الذنب وتلوم صاحبها فهي لوامة. فإذا قوي الإيمان وتركت الذنوب واطمأنت بالإيمان صارت النفس المطمئنة فهي الروح، وهي النفس ولها هذه الصفات. عندما تخرج الروح أو النفس من جسد الإنسان تبقى في حياة البرزخ، تنطلق إلى السماء وتعود إلى جسد الإنسان وتعيش في هذا البدن بطريقة عجيبة سنفصلها بعد قليل، تسمى نعيم القبر أو عذابه، تعيش في هذه الحياة. إلا أن هناك أناس مخصوصين أرواحهم لها مكان خاص، فمن أولئك الذين لهم مكان خاص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما جاء في الحديث الصحيح الذي يرويه البخاري أن السيدة عائشة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في آخر لحظات حياته يقول بل الرفيق الأعلى من الجنة، بل الرفيق الأعلى من الجنة. فالأنبياء أرواحهم هناك مع الرفيق الأعلى من الجنة في مكان مكرم في أعلى السماوات مع الذين أكرمهم الله عز وجل من الأنبياء ومن الملائكة، كما جاء في حديث المعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم التقى بالأنبياء في السماوات المختلفة فهم بعد وفاتهم يعيشون هناك. وكذلك الشهداء لهم مكان خاص، يقول الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، ما هم أموات كباقي الأموات كباقي الناس بل أحياء، لا تشك لا تظن لحظة أنهم أموات. الشهداء حالهم يختلف عن جميع الأموات، أجسادهم لا تبلى كالأنبياء والصديقين، جسده لا يبلى يبقى جسده سليم، أما أرواحهم فلها مكان خاص. يقول الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، كما ترزق أنت هو حي يرزق، أين يرزق؟ جاء في الحديث سأل مسروق عبد الله بن مسعود عن هذه الآية فقال إنا قد سألنا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرواحهم في أجواف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. مصابيح معلقة بعرش الرحمن كأنها بيت الطير، أرواح الشهداء في هذه الطيور الخضر، وهذه بيوتهم معلقة بعرش الرحمن، يسرحون في الجنة حيث يشاءوا ثم يعودون إلى تلك القناديل، يرويه الإمام مسلم وغيره. فأي منزلة وأي مكانة للشهيد. ولذلك كان من شأن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والصالحين دوما أن يطلبوا الشهادة، لما علموا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من المكان العظيم التي أعدها الله عز وجل للشهداء. ومن طلب الشهادة بصدق بلغه الله مكانة الشهداء وإن مات على فراشه. وقد التقيت مع امرأة فاضلة هي أم عزام، زوجة الأخ الحبيب العالم الجليل الشهيد عبد الله عزام رحمه الله، وكانت بيني وبينه صحبة، فتحدثت معها بعد شهادته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله من الشهداء ويرزقه مكانة الشهداء. فتقول: صدقني يا أبا محمد، أنه جاءت علي فترة تمنيت فيها أن يقتل عبد الله عزام. تخيل امرأة تتمنى أن يقتل زوجها. فقلت لها: لماذا؟ قالت: من كثرة ما كان يتمنى الشهادة، جالس على الأكل في الفراش في كل وقت يذكر الشهادة. تقول: حتى تمنيت أن الله يريحه ويعطيه الشهادة. فهكذا كان الصالحون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل حب الشهادة في قلوبنا ويجعلنا ممن يطلبونها بصدق. وقبل أن ندخل في الحديث عن القبر وعذابه أو نعيمه، لا شك أن الحديث فيه خوف وفيه فزع. وقد قيل للحسن البصري، جاء رجل يسأله يقول له: إن قوما يخوفوننا حتى تكاد قلوبنا تنخلع. فقال: من خوفك حتى تبلغ الأمن خير من الذي يؤمنك حتى تبلغ الفزع. فإن كان في الحديث تخويف فهو لأجل أن نبلغ الأمان، أما أن نعيش مغرورين بالحياة الدنيا مطمئنين لها غافلين عن الموت غافلين عن الآخرة، فهذا مدعاة للإسراف في الذنوب. فحديثنا فيه خوف، لكنه الخوف الذي يذكر بالعمل إن شاء الله. اسمعوا القول الجميلة، يقول الإمام الغزالي حجة الإسلام رحمه الله: لا يسلم من أهوال يوم القيامة إلا من طال فيها فكره في الدنيا. اللي يفكر كثيرا في القيامة هو الذي يسلم منها يوم القيامة. فإن الله لا يجمع بين خوفين على عبد، يعني يخاف في الدنيا لا يخاف في الآخرة، يأمن في الدنيا يخاف في الآخرة. فنحن إن كنا نذكر بهذه الأمور وفيها تخويف حتى نخاف في الدنيا فنأمن في الآخرة. ثم يقول قولة جميلة، يقول: والخوف المقصود هنا ليس الرقة التي تصيب القلب كرقة النساء فتدمع العين ويخاف القلب لحظات ثم يرجع إلى اللهو واللعب، ليس هذا هو المقصود بالخوف. وإنما المقصود بالخوف خوف يدفع للعمل ويجعل الإنسان يفر إلى الله. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ويقول: والأسوأ من هذا من إذا ذكرت له أحوال الآخرة وأهوال يوم القيامة وأحوال الموتى وعذاب القبر قال: أعوذ بالله، ولم يفعل شيئا. يضرب مثل يقول: فهذا حاله مثل رجل في صحراء لحقه سبع، فوصل إلى حصن إلى قلعة، فوقف عند باب القلعة وأخذ يقول: أعوذ بهذه القلعة وبحصنها الحصين وبنائها المنيع من هذا السبع، وهو جالس مكان لا يتحرك. هل تنفعه هذه الاستعادة؟ كلا. فهذا حال من يسمع بأحوال الآخرة وأحوال الموت والقبر ويستعيذ بالله منها ثم يعود في غيه وضلاله وانحرافه وشهواته ومعصيته. فالتخويف الهدف منه هو العمل، وليس هز الرؤوس ودمعة العيون ورقة القلب في لحظات، وإن كانت هذه مطلوبة، لكن الأعظم والأفضل أن يتحرك بالخوف إلى الله سبحانه وتعالى. إخواني وأخواتي، هذه الحياة قصيرة. يقول الله عز وجل: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق. ويقول الله سبحانه وتعالى محركا لنا، دافعا لنا، حافزا لنا للعمل، ليس فقط الخوف والخشوع وإنما العمل. يقول الله عز وجل: ألم يأني للذين آمنوا، مؤمن لكنه ما يخشع، مؤمن لكنه ما يتحرك، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فنعوذ بالله من قسوة القلب. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، مسكني من كتفي، وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. لا تستكثر من الدنيا، خفف من الدنيا، مثل الواحد اللي مسافر عابر سبيل أو إنسان غريب في بلد، خفف خفف من الدنيا. وكان ابن عمر إذا ذكر هذا الحديث قال: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك. ما دام أنت صحيح استعمل صحتك في العبادة والعمل والجهاد قبل أن تمرض، فلا تستطيع أن تفعل ذلك، خذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، رواه البخاري. فعندما تخرج الروح تبدأ حياة البرزخ. يلخص لنا شارح العقيدة الطحاوية أمر عذاب القبر أو نعيمه، لأن بعض الناس يشككون في هذه المسألة أو يترددون فيها، فيقول: تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا، وسؤال الملكين، فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به، ولا نتكلم في كيفيته. كيف؟ حقيقتها ما نعرفها، نعرف فقط ما وصلنا، لأن هذا من الغيب، ولا نعلم الغيب إلا ما يأتينا بالنصوص، إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته، والشرع لا يأتي بما تستحيله العقول، بل إن الشرع قد يأتي بما تحار فيه العقول، يحير العقل، لكن غير مستحيل. الاستحالة عكس المنطق، يعني أمر غير منطقي، أمر محير غريب، لكنه غير مستحيل. إن الله على كل شيء قدير. فإن عودة الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنيا. لما ترجع الروح في حياة البرزخ إلى جسد الإنسان، لا يعود حي كما نعرفه نحن، وإنما يحيا حياة خاصة. لما نراه نحن نراه ميت، لما نفتح على قبر نراه ميت، لكنه حي حياة خاصة. ألا ترون النائم أحيانا يتألم ويفرح ويستشعر كل هذه الأشياء كأنه يعيشها فعلا، لكنه نراه نائم لا يتحرك، يستيقظ من نومه يقول: حسيت بحلاوتها، حسيت بألمها، حسيت. ألا ترون ذلك في الإنسان؟ حياة من نوع خاص، وكذلك حياة البرزخ من نوع خاص. فيقول: فتعاد إليه الروح إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا. ويجيب على بعض الأسئلة التي يسألها بعض الناس، فيقول: اعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ، فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه، قبر أو لم يقبر، دخل في القبر أو لم يدخل في القبر يصيبه هذا، أكلته السباع أو احترق حتى صار رمادا ونسف في الهواء، أو صلب أو غرق في البحر، وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور. فالكل في هذا سواء. وما ورد من إجلاس الميت واختلاف أضلاعه ونحو ذلك، فيجب أن يفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مراده أنه هذا يحدث، كيف؟ لا ندري. إن الله على كل شيء قدير، سواء دخل في القبر أو لم يدخل في القبر، حتى لو احترق وصار رماد يحدث له ذلك على كيفية يعلمها الله عز وجل. جاءت الآيات والأحاديث تؤكد على عذاب القبر، ومن ذلك ما اتفق عليه العلماء من إشارات في قضية عذاب القبر. جاءت هذه الإشارات في القرآن الكريم فيما أورده الإمام البخاري في كتاب الجنائز، حيث قال، يقول الله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. هذه الآية تشير إلى عذاب القبر. وقال تعالى: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. إذن مرتين قبل الآخرة، المرة الأولى العذاب في الدنيا، والمرة الثانية عذاب في القبر، ثم يرد إلى عذاب الآخرة. ويقول الله عز وجل في آية هي من أعظم الآيات عند العلماء تدليلا على عذاب القبر: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، صباحا ومساء يعرضون على النار، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا قبل قيام الساعة. متى؟ أين؟ في القبر. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ومن الإشارات القرآنية كذلك الظاهرة قول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يروي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزلت في عذاب القبر. هذه الآية تشير إلى عذاب القبر. وفي صحيح مسلم عن السيدة عائشة قصة لطيفة ترويها لنا السيدة عائشة رضي الله عنها، قالت: دخلت علي عجوزان من عجز يهود المدينة، امرأتان عجوزتان من يهود المدينة دخلتا على السيدة عائشة رضي الله عنها وعن أبيها، فقالتا: إن أهل القبور يعذبون في قبورهم. قالت عائشة رضي الله عنها: فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما. تقول: ما طابت نفسي أن أصدقهما في هذا الأمر. فخرجتا ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: يا رسول الله، إن عجوزين من عجز يهود المدينة دخلتا علي فزعمتا أن أهل القبور يعذبون في قبورهم. فقال: صدقتا، إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم. عذاب القبر تخرج منه أصوات كما سنرى بالأحاديث، تشير إشارات واضحة إلى هذا، يسمعها كل شيء حي إلا الإنس والجن. تقول السيدة عائشة: فما رأيته بعد في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر. وفي صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها قالت: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر فتنة القبر التي يفتن فيها المرء. فلما ذكر ذلك، لما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم يخوف الناس بقضية عذاب القبر، وتخويف الناس بعذاب القبر سنة حتى الناس تحتاط وحتى الناس تستعد، فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهم عذاب القبر، فضج الناس من شدة الخوف بدأوا يهمهمون بصوت عالي. تقول أسماء: فضج الناس ضجة حالت بيني وبين أن أفهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول: من شدة الصوت وخوفه من هذا الأمر ما استطعت أن أفهم باقي كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت لرجل قريب مني: أي بارك الله لك، ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر قوله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا من فتنة الدجال. فالفتنة والاختبار الذي في القبر قريب من فتنة الدجال، فالذي لا يحضر فتنة الدجال فقد حضر فتنة قبر. وجاء في الحديث الذي يرويه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما كان في حائط في مزرعة لبني النجار على بغلة له ونحن معه، إذ حادت به البغلة كادت تنقلب بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكادت تلقيه وإذ أقبر ستة أو خمسة أو أربعة قبور ما هي مبينة، ما هي واضحة، أربعة خمس ست قبور، فقال من يعرف أصحاب هذه القبور؟ فقال رجل أنا. قال فمتى مات هؤلاء؟ قالوا ماتوا في الإشراك. قال إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا ألا تدافنوا، يعني لولا خشيتي أنه ما يدفن بعضكم بعضا، لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع عذاب القبر، وكان إذا مر على القبور يسمع أصواتها، يقول لولا أني أخاف عليكم ما يدفن بعضكم بعض لدعوت الله أن يجعلكم تسمعون هذه الأصوات، لو سمعتموها من شدة الخوف ما أحد يدفن الثاني. في الحديث في البخاري ومسلم وغيره عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما غربت الشمس فسمع صوتا، كأنه التفت يسمع أصوات، استغربوا قالوا ماذا سمعت يا رسول الله؟ قال يهود تعذب في قبورها. وفي البخاري كذلك عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه في الحديث الذي يرويه مسلم تعوذوا بالله من عذاب القبر، فيقولون نعوذ بالله من عذاب القبر. ويروي الإمام مسلم كذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء بعد التشهد في كل صلاة، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. فعذاب القبر ثابت والأدلة عليه أكثر من أن تحصى، وهو جزء من عقيدتنا وإيماننا لا يجوز الكفر به. ولندخل في التفصيل فيما يحدث للإنسان في قبره. روى هانئ مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه قال كان عثمان رضي الله عنه إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته، فقيل له تذكر الجنة والنار فلا تبكي، وتذكر القبر فتبكي، فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. قال وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفضع منه، أفضع المناظر القبر. وجاء في الحديث الصحيح الذي يخرجه الإمام الألباني يقول ماتت امرأة كانت تقم المسجد، كانت تنظف المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنها ماتت في الليل، ماتت بالليل ودفنوها بالليل، الصباح النبي صلى الله عليه وسلم افتقدها ما وجدها، وكرهوا إيقاظه، قال لماذا لم توقظوني؟ فقالوا كرهنا أن نوقظك. فالنبي صلى الله عليه وسلم إكراما لهذه المرأة التي كانت تخدم المسجد، شوفوا أجر خدمة المسجد ناهيك عن أجر بناء مسجد، فخدمة المسجد النبي صلى الله عليه وسلم طلب بنفسه أن يذهب لقبرها، فطلب من أصحابه أن يدلوه على قبرها، فجاء إلى قبرها فصلى عليها، ثم قال إن هذه القبور مليئة ظلمة على أهلها، مملوءة بالظلام، وإن الله عز وجل منورها لهم بصلاة عليهم. فالصلاة والسلام عليك يا رسول الله، حديث يرويه البخاري ومسلم وأبو داود وغيره. وجاء في سنن النسائي عن أمر عجيب يحدث للميت عندما يدخل في قبره. لما مات سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه سيد الأنصار من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته فضل سعد ومكانة سعد رضي الله عنه. جاء في الحديث الآخر: لمنديل من مناديل سعد في الجنة خير من الدنيا وما فيها. هذه مكانة سعد. فلما أدخلوه في قبره النبي صلى الله عليه وسلم قال عن سعد: هذا الذي تحرك له عرش الرحمن. يتحرك عرش الرحمن لموت سعد، وفتحت له أبواب السماء، وشهده شهد جنازته 70,000 من الملائكة. لقد ضم ضمه ثم فرج عنه. حتى سعد بهذه المكانة العظيمة أول ما يدخل الإنسان القبر يضم. وفي الحديث الذي يرويه الإمام أحمد في مسنده قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن للقبر لضغطة، لو كان أحد ناجيا منها لنجا سعد ابن معاذ. فكل إنسان لا بد وأن تصيبه هذه الضمة. وفي الحديث المتفق عليه عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف لنا تفاصيل الأمر، قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم. بعد ما نحط الميت في قبره الناس تنصرف، أصوات نعالهم على الأرض يسمعها الميت. إنه ليسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا. ثم يفصل للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يحدث له بعدما ينصرف: أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. وأما الكافر أو المنافق، وفي رواية الكافر والمنافق، فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقول الملكان: لا دريت ولا تليت. ويفصل لنا النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بتفصيل أدق وأكثر في مجموعة الأحاديث التي جمعها ورتبها الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله وجزاه عنا خيرا. في حديث البراء بن عازب ذكرت لكم جزءا منه في قضية الموت، ونكمل الآن الحديث في قضية القبر. في حديث البراء بن عازب أن الملائكة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أن الملائكة تسأل العبد المؤمن في قبره فيحسن الإجابة، وعند ذاك ينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي، فافرشوه من الجنة، يفرشوا له قبره كأنه جزء من الجنة، وألبسوه من الجنة، وافتحوا له بابا إلى الجنة، ويأتيه من روحها، يعني من روائحها وطيبها، ويفسح له في قبره مد بصره. يتوسع القبر، يتوسع حتى يصبح هذا القبر الصغير الذي نراه مساحته على مد البصر. لا تخافوا، لا تجزعوا، الخوف من القبر والعذاب الذي في القبر هو الذي فجر والذي كفر. أما المؤمن المطيع لله عز وجل فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ونحن منهم إن شاء الله. ويفسح له في قبره مد بصره. ويفصل لنا النبي صلى الله عليه وسلم حساب منكر ونكير، ويفصل لنا ماذا يحدث له في لقائه لعمله. فيقول صلى الله عليه وسلم: فيأتيه أو يتمثل له، يتجسد له رجل حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الريح، فيقول: أبشر بالذي يسرك، أبشر برضوان من الله وجنات فيها نعيم مقيم، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له الميت، يقول لهذا الرجل: وأنت؟ فبشرك الله بخير، من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. سبحان الله، كيف يتجسد العمل الصالح فيراه الإنسان. أنا عملك الصالح، فوالله ما علمتك إلا كنت سريعا في طاعة الله، بطيعا في معصية الله فجزاك الله خيرا، ثم يفتح له باب من الجنة وباب من النار، يشار إلى باب النار، فيقال هذا منزلك لو عصيت الله. كل إنسان له مكان معد في الجنة وفي النار، مكان مخصص له، فيقال له لو كنت عصيت الله كان هذا منزلك، قد أبدلك الله به هذا المنزل في الجنة. فينظر فيرى مكانه في الجنة، يرى قصره في الجنة، ويرى نعيم الجنة، فيقول ربي ربي عجل قيام الساعة، ربي عجل قيام الساعة كيما أرجع إلى أهلي ومالي. يتمنى أن تقوم الساعة حتى يذهب إلى قصره حيث يرى أهله وماله هناك. جعلنا الله وإياكم من هؤلاء. ويذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم بالمقابل حال الكافر أو الفاجر، فيقول بعد أن يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول لا دريت، يقول صلى الله عليه وسلم فينادي منادي في السماء أن كذب، فافرشوا له من النار وافتحوا له بابا من النار، فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، أضلاعه تدخل بعضها من شدة الضيق والعياذ بالله، ويأتيه أو يتمثل له رجل قبيح الوجه قبيح الثياب نتن الريح، فيقول أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول الميت وأنت، فبشرك الله بالشر، من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر. فيقول أنا عملك الخبيث، فوالله ما علمتك إلا كنت بطيئا عن طاعة الله سريعا إلى معصية الله، فجزاك الله شرا. ثم يقيض له، يأتيه أعمى أصم أبكم، في يده مرزبة مطرقة لو ضرب بها جبل لكان ترابا، فيضربه حتى يصير بها ترابا، ثم يعود كما كان، فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين الإنس والجن، ثم يفتح له باب من النار ويمهد من فرش النار، فراشة من نار، فيقول ربي لا تقم الساعة. القبر هكذا، كيف في القيامة، كيف في النار، في جهنم والعياذ بالله. عافانا الله وإياكم من عذاب القبر. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمور أشار إلى أنها أكثر ما يؤدي إلى العذاب في القبر، وهي أمور يستهين بها بعض الناس، فمنها ما رواه البخاري ومسلم في صحيحهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله. وجاء في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت الليلة رجلين، فالآن النبي صلى الله عليه وسلم يحدثهم برؤياه، ورؤيا الأنبياء حق. رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة، أرض مقدسة مكانها عظيم، فأخذا بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة، فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده كلوب من حديد، خطاف من حديد، وإذ رجل مستلقي على الأرض أمام هذا الرجل الواقف، ويأتي الرجل الواقف ومعه الخطاف من حديد فيدخله في فم الرجل المستلقي، ثم يشق فما إلى آخر رأسه والعياذ بالله، ثم يأتيه من الجهة الأخرى فيضع الكلوب في فمه، فيرجع الأول كما كان فيشق فم الآخر جهة الأخرى من فمه إلى آخر رأسه، وهكذا ينتقل يشق هالجهة وينتقل للجهة الثانية، تلتئم الجهة الأولى يشق الثانية يرجع للأولى، وهكذا إلى قيام الساعة. فقلت ما هذا؟ فقال انطلق انطلق. يقول فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضطجع على قفاه، واحد نايم على ظهره ورجل قائم على رأسه بفهر أو صخرة، واقف واحد نايم على ظهره والثاني واقف وبيده صخرة، يأخذ الصخرة يضرب بها رأسه فيتناثر رأسه، تتناثر جمجمته، ويتدحرج الحجر، فيذهب الرجل ليأتي بالحجر، إلى أن يأتي بالحجر يكون رأسه تجمع رجع كما كان، فيضربه مرة أخرى بالحجر فينتثر رأسه، ينتثر رأسه حتى يتفتت ويتدحرج الحجر، فينطلق الرجل يأتي بالحجر ويكون الرأس التأم مرة أخرى، وهكذا إلى قيام الساعة. فقلت: من هذا؟ فقال: انطلق انطلق. يقول: فانطلقنا فوصلنا إلى ثقب، حفرة كبيرة عظيمة مثل التنور، أعلاه ضيق وأسفله واسع، حفرة كبيرة من فوق ضيقة، من مكان ما نراها ضيقة، من تحت واسعة كبيرة، يتوقد تحته نار، تحت في نار، والنار هذه تبدأ تصعد شوي شوي. في هذه الحفرة رجال ونساء، فإذا اقتربت منهم النار بدأوا يولولون يهربون من النار، والنار تمسهم وهم يهربون أمامها حتى يكادوا يخرجوا من الفتحة، ثم ترجع النار فيضطرون أن يرجعوا داخل الحفرة مرة أخرى، فتأتيهم النار مرة أخرى تحرقهم وهم يهربون أمامها حتى يكادوا يخرجوا من الحفرة، وتمسهم النار ثم تعود، ويظلون على هذا الحال إلى يوم القيامة والعياذ بالله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ ما هؤلاء؟ فقال له الرجلان: انطلق انطلق. يقول: فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم، نهر دم، وإذ رجل واقف على شاطئ النهر ورجل يسبح في الدم والعياذ بالله، يسبح في الدم ثم يقترب يريد أن يخرج من النهر، فإذا اقترب من شاطئ النهر يريد يطلع من الدم، فيأخذ الرجل الواقف على النهر حجر فيضرب به فم هذا الرجل قبل أن يخرج فيكسر فمه، فيرجع يضطر يدخل داخل النهر، ما يسمح له يخرج، واقف له ينتظره، كل ما حاول يخرج ضربه على فمه كسر فمه، فيضطر أن يرجع يسبح في الدم، وهكذا إلى قيام الساعة والعياذ بالله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ فقال له: انطلق انطلق. يقول: فانطلقنا حتى انتهينا إلى روضة خضراء، مزرعة جنة خضراء فيها شجرة عظيمة، في أصل الشجرة عند أصل الشجرة شيخ وصبيان، وإذ رجل قريب من الشجرة بين يديه نار عظيمة يوقدها. يقول: فصعدا بي في الشجرة فأدخلاني دارا لم أرى قط أحسن منها، قصر عظيم ما في أجمل منه، فيها رجال شيوخ وشباب ونساء وصبيان مملوءة، ثم أخرجاني من هذه الدار فصعدا بي الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل، فيها شيوخ وشباب، فقلت: طوفتماني الليلة فأخبراني عما رأيت، حدثوني ما هذا الذي رأيت؟ قال: نعم، الآن نفسر لك ماذا رأيت. أما الذي رأيته يشدق شدقة، هذا اللي يشقون فمه إلى آخره وهكذا إلى يوم القيامة، فكذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق، الكذاب هكذا يصنع به إلى يوم القيامة. والذي رأيته يشدخ رأسه فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل به في النهار، هذا اللي يكسر رأسه ويتناثر رأسه كل يوم وكل فترة إلى يوم القيامة. والذين رأيتهم في الثقب، الرجال والنساء اللي في الثقب تأتيهم النار، فأولئك الزناة. والذي رأيته يسبح في نهر الدم فآكل الربا، هذه بعض نماذج من عذاب القبر. أما الشيخ في أصل الشجرة فإبراهيم عليه السلام، والصبيان الذين حوله فأولاد الناس، الأطفال الذين يموتون قبل أن يبلغوا. والذي يوقد النار، يجهز النار، فمالك خازن النار. والدار الأولى، القصر الأول النعيم هذا، الدار الأولى التي دخلت دار عامة المؤمنين، هذا نعيم أهل الإيمان إلى قيام الساعة. وأما هذه الدار، الدار الثانية اللي فيها نعيم أعظم وأكبر، فدار الشهداء، وأنا جبريل وهذا ميكائيل، فارفع رأسك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فرفعت رأسي فإذا فوقي مثل السحاب. بعيد، مكان بعيد. يقول: رفعت رأسي وأنا في الحلم. يقول: بعد ما رأيت نعيم القبر وعذاب القبر قالوا لي: ارفع رأسك. فرفعت وإذا مكان بعيد عن كل هذا، بعيد في السماء مثل السحاب. فقال: ذاك منزلك. هذا منزل النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت: دعاني أدخل منزلي. فقال: إنه بقي لك عمر لم تستكمله، فلو استكملت أتيت منزلك. ما الذي ينجي من هذا العذاب؟ جاء في الحديث المشهور عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث يفصل لنا هذا الأمر، رواه الأئمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الميت ليسمع خفق نعالهم حين يولون عنه. فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه، وكان الصيام عن يمينه، وكانت الزكاة عن يساره، وكان الصدق والصلة، صلة الرحم والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه. فيؤتى، يعني تأتيه أنواع الشر وأنواع العذاب، فيؤتى من رأسه فتقول الصلاة: ما قبلي مدخل. ثم يؤتى عن يمينه فيقول الصيام: ما قبلي مدخل. فيؤتى عن يساره فتقول الزكاة: ما قبلي مدخل. فيؤتى من قبل رجليه فيقول فعل الخيرات من صدق وصلة وصدقة ومعروف وإحسان إلى الناس: ما قبلي مدخل. فهذا الذي ينجي من عذاب القبر، فأكثروا منه رحمكم الله. أختم لكم الحديث ببعض المواعظ من عظات الصالحين. فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ارتحلت الدنيا مدبرة، وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل واحد بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. يرويه البخاري. وجاء في تذكرة القرطبي رحمه الله: تفكر يا مغرور في الموت وسكرته، وصعوبة كأسه ومرارته، فيا للموت من وعد ما أصدقه، ومن حاكم ما أعدله، كفى بالموت مفزعا للقلوب، ومبكيا للعيون، ومفرقا للجماعات، وهادما للذات، وقاطعا للأمنيات. هل تفكرت يا ابن آدم يوما في مصرعك وانتقالك من موضعك، إذا نقلت من سعة إلى ضيق، وخانك الصديق والصاحب والرفيق، وهجرك الأخ والصديق، وأخذت من فراشك وغطائك إلى غرر، وغطوك بعد لين بلحف من تراب ومدر. فيا جامع المال، يا مجتهد في البنيان، ليس لك من مالك والله إلا الأكفان، بل هي للخراب والذهاب، وجسمك للترائب والمآب. فأين الذي جمعته من المال؟ فهل أنقذك من الأهوال؟ كلا، بل تركته لمن لا يحمدك، وقدمت بأوزارك على من لا يعذرك. وعن الصحابي الجليل أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أضحكني ثلاث وأبكاني ثلاث. أضحكني مؤمل الدنيا، آمال عريضة، يفكر في مشروع وراء مشروع وأمل وراء أمل، والموت يطلبه، ما بقي بين الموت شيء وهو في آماله. وأضحكني غافل مشغول، لاهي لاعب سينمات وأغاني لاهي لاعب، واحدة مشغولة بالزينة والمكياج وكذا، لا غافلة، ليس بمغفول عنه، هو غافل، لكن الله ما هو غافل. وأضحكني ضاحك بملء فيه. المؤمن من سمته إذا ضحك يعني يضحك ويمسك نفسه، في بعض الناس يمسكون يضحكون ما يقدر يمسك نفسه من شدة الضحك، هذا يسمونه ضاحك بملء فيه، يقول أضحكني ضاحك بملء فيه وهو لا يدري أرضى الله أم أسخطه، وأبكاني ثلاث، أبكاني فراق الأحبة محمد وحزبه صلى الله عليه وسلم، وأبكاني هول المطلع عند غمرات الموت والوقوف بين يدي الرحمن يوم تبدو السريرة والعلانية ثم لا يدري إلى الجنة أو إلى النار. مواعظ كثيرة، لكن من أعظمها ما قرأت للخليفة الراشد الخامس أمير المؤمنين عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى. كان في جنازة، فلما انصرفوا من الجنازة ابتعد قليلا ثم جلس، وجلس معه الناس، فأخذ يعظ الناس ويقول: ناداني القبر من خلفي: يا عمر بن عبد العزيز ألا تسألني؟ يقول ناداني القبر ويقول لي القبر: يا عمر ما تسألني؟ ألا تسألني ما صنعت بالأحبة؟ قلت: بلى. قال القبر: أحرقت الأكفان ومزقت الأبدان ومصصت الدم وأكلت اللحم. ثم قال لي القبر: أما تسألني عن الأوصال؟ قلت: بلى. قال: نزعت الكتفين من الذراعين، والذراعين من العضدين، والعضدين من الكتفين، والوركين من الفخذين، والفخذين من الركبتين، والركبتين من الساقين، والساقين من القدمين. ثم بكى عمر بن عبد العزيز وقال: ألا إن الدنيا بقاؤها قليل، وعزيزها ذليل، وغنيها فقير، وشبابها هرم، وحيها يموت، فلا يغرنكم إقبالها مع معرفتكم بسرعة إدبارها، فالمغرور من اغتر بها. أين سكانها الذين بنوا مدائنها وسقوا أنهارها وشربوا من مائها وغرسوا أشجارها؟ أقاموا فيها أياما يسيرة غرتهم بصحتهم، فاغتروا بنشاطهم فركبوا المعاصي. إنهم كانوا والله في الدنيا مغبوطين بالمال على كثرة المنع منه. نحن منعمين بفضل الله عز وجل، أموال كثيرة وخير كثير. فكروا في الذين ليس عندهم مال، لا يستطيعون أن يزكوا، لا يستطيعون أن يتصدقوا، لا يكفلوا يتيم، لا يبنوا مسجد، لا يعينوا محتاج، لا يبنوا مستشفى يعلموا إنسان صنعة تغنيه من الفقر. فكروا بهؤلاء، فكروا بالنعمة التي أعطاكم الله سبحانه وتعالى إياها. يقول: هؤلاء الذين تنعموا ولم ينفقوا أموالهم بالخير، ماذا صنع التراب بأبدانهم، والرمل بأجسادهم، والديدان بعظامهم وأوصالهم؟ كانوا في الدنيا على أسرة ممهدة وفرش منضودة، بين خدم يخدمون، وأهل يكرمون، وجيران يعضدون، فإذا مررت فنادهم إن كنت مناديا، ومر بعسكرهم. إذا مررت بأهل القبور نادهم وانظر إلى تقارب منازلهم، شوف القبر لاصق بالقبر، واسألهم، اسأل غنيهم ما بقي من غناه، واسأل فقيرهم ما بقي من فقره، واسألهم عن الألسن التي كانوا بها يتكلمون، وعن الأعين التي كانوا بها ينظرون، وعن الجلود الرقيقة، والوجوه الحسنة، والأجساد الناعمة، ما صنع بها الديدان. أذكر أني كنت يوما في أمريكا في مزرعة، فشممت ريحة نتنة أشد نتن شممته في حياتي. ابتعدت، ما ابتعدت الريحة، مليئة بستان لكنه مليء بالريحة. فاقتربت إلى مصدر الريحة، فإذا أجلكم الله كلب ميت، ورأيت شيئا عجيبا، رأيت الديدان من كثرتها على جسده الدودة تركب الدودة. لا يرى منه شيء إلا الرأس، شيء منه يبان فعرفت أنه كلب، والديدان يركب بعضها بعضا، واحدة تدخل واحدة تطلع، واحدة تدخل واحدة تطلع. فهذا وصف الديدان في القبر، ولذلك يسمى بيت الدود، هذا بيت الدود. يقول عمر بن عبد العزيز: محت الحسان وكسرت الفقار وأبانت الأحشاء ومزقت الأشلاء، أين حجابهم ونوابهم؟ أين خدمهم وعبيدهم وجمعهم ومكنونهم؟ والله ما فرشوا فراشا ولا وضعوا هناك متكأ ولا غرسوا شجرا، أليسوا في منازل الخلوات؟ أليس الليل والنهار عليهم سواء؟ أليس هم في ظلماء قد حيل بينهم وبين العمل؟ فارقوا الأحبة، فكم من ناعم وناعمة أصبحوا ووجوههم بالية وأجسادهم من أعناقهم نائية وأوصالهم متمزقة، قد سالت العيون على الوجنات وامتلأت الأفواه دما وصديدا، ودبت دواب الأرض في أجسادهم ففرقت أعضاءهم، ثم لم يلبثوا والله إلا يسيرا حتى عادت العظام رميما، قد فارقوا الحدائق وصاروا بعد السعة إلى الضيق، توزعت الورثة ديارهم وتراثهم، فمنهم والله الموسع له في قبره، ونحن منهم إن شاء الله الغض الناظر فيه المتنعم بلذاته. يا ساكن القبر غدا، ما الذي غرك من الدنيا؟ هل تعلم أنك تبقى أو لا تبقى؟ أين دارك الفيحاء؟ أين ثمرتك الحاضرة؟ أين رقاق ثيابك؟ أين طيبك؟ أين بخورك؟ أين كسوتك؟ ملابسك صيفا وشتاء؟ أما رأيت قد نزل الأمر في من هو قبلك فما يدفع عن نفسه؟ أما علمت أنه يرشح عرقا ويتلظى عطشا، يتقلب في سكرات الموت؟ جاءه الأمر من السماء، جاء القدر، جاء القضاء، جاء من الأمر من الأجل ما لا يمتنع منه، هيهات. يا مغمض الوالد، يا من أغمضت والدك أو أخاك أو ولدك، يا من غسلت الميت، يا مكفن الميت، يا حامله، يا مخليه في قبره وراجعا عنه، ليت شعري كيف كنت على خشونة الثرى، كيف أنت على التراب الخشن، ليت شعري بأي خديك يبدأ البلا، أي عينيك سالت أولا، يا مجاور الهلكات صرت في محل الموتى، ليت شعري ما الذي يلقاني به ملك الموت عند خروجي من الدنيا غدا، وما يأتيني به من رسالة ربي. بكى عمر بن عبد العزيز ومات في ذلك الأسبوع. من منا يضمن أن يعيش إلى الغد؟ فليلهو ويلعب. أما من لا يدري أنراه غدا أم لا نراه، فليستعد، فإنه ملاق الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ولقاؤنا في الدرس القادم مع إشراط الساعة بإذن الله، فالسلام عليكم ورحمة الله.